أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم أفغنا جميع المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الحلقات السابقة حول بعض خصائص الأخلاق في المدرسة القرآنية أو بصفة كلية في مدرسة الوحي، وذكرنا في الأبحاث السابقة جملة من الخصائص، ومن الخصائص المهمة لمدرسة الوحي مطلقا سواء في حقل الأخلاق أو القانون أو العقائد أو جميع جهات حياة الإنسان، شمولية مدرسة الوحي. يعني هذه تعتبر من أهم خصائص مدرسة الوحي من أول الأنبياء إلى سيدنا رسول الله، بل وإلى خاتم الوصايا وخاتم الولاية المحمدية الكبرى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن خصائص هذه المدرسة بصفة كلية شموليتها، والمراد من الشمولية إجمالا يعني هذه المدرسة تتصدى لجميع جوانب حياة الإنسان، وهذا التصدي لجميع جهات حياة الإنسان ليس لمجرد مثلا أن الأنبياء أفراد من الإنسان متميزون، لهم خصوصيات، لهم عقول كبيرة، لهم عقول جبارة، استطاعوا أن يدركوا حقيقة الوجود واستطاعوا أن يصلوا على حقائق الوجود. ليس مجرد هذا، صحيح أن أنبياء الله على مسيرة التاريخ بلا إشكال أنهم أناس متميزون من الجهات الروحية، من الجهات الفكرية، من الجهات العملية، من الجهات السلوكية، من الجهات الأخلاقية، من الجهات الاجتماعية السياسية، من كل الجهات هؤلاء أفراد متميزون، هذا مما لا إشكال فيه، إلا أنه مع ذلك كله هذه الشمولية في مدرسة الوحي أولا وبالذات ترجع إلى أن هذه المدرسة مأخوذة بالوحي الإلهي مباشرة من الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك في الواقع عبارة عن هذه النقطة، يعني بما أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الوجود كله، خالق الكون كله، فهو الذي باصطلاح أوجد هذا الكون بجميع تفاصيله، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، غيبها وشهودها، وجعل للإنسان خصوصية خاصة في هذا الوجود، وجعل الأنبياء رسلا إلى البشر، حتى أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى درجة عالية في الوجود كما إن شاء الله لعلها نذكرها فيما بعد. فبما أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون فهو مسيطر على الوجود، بل الوجود شعاع من وجوده الشريف، من وجوده سبحانه وتعالى، فلذا هو يكون مطلعا على جميع ما يمكن للبشر أن يحتاج إليه، جميع ما يمكن أن يوصل الإنسان إلى السعادة المطلقة. أصولا هذه التعابير بالنسبة إلى الله قد تكون تعبيرا قاصرا، لا نستطيع أن نعبر، نعبر حسب التعبير المتعارف البشري، وإلا المطلب كبير أكثر من ذلك وأكبر من ذلك وأوسع من ذلك وأعمق من ذلك، حتى تحوطه العبارة فوق العبارات، لا يمكن لعبارة مهما بلغت في الفصاحة والبلاغة والدقة والدقة في التعبير والغموض، مع ذلك لا يمكن أن تعبر عن هذه المرحلة. فشمولية مدرسة الوحي في الواقع عبارة عن هذه الجهة، يعني باعتبار أن مدرسة الوحي تستند إلى الحق سبحانه وتعالى، والحق هو الذي افاض هذا الوجودات المحدوده وجود الكون باسره، وهو الذي حسب نظام معين اوصل الوجود الى درجه جعل فيه خليفه له يعبر عنه بالانسان، ومهد لهذا الانسان جميع ما يحتاج اليه من جهات مختلفة في حياته يتمكن بها من الوصول إلى ذاك الكمال المطلق. فشمولية مدرسة الوحي في الواقع من هذه الزاوية، لأنها تستند مباشرة إلى الله. المدارس الفكرية التي الإنسان يتجه إليها عادة محدودة في حدود نطاق الفكر الإنساني، الوجود الإنساني، الروح الإنسانية، السلوك الإنساني، التجربة الإنسانية، حتى في حدود العرفان الإنساني، الأخلاق الإنسانية، مع ذلك تبقى محدودة لمحدودية الإنسان. فلا محدود هو الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يستطيع وحده لا شريك له أن ينظم مسيرة تكاملية للإنسان لا يبقى فيها أي أمت وأي عوج وأي باصطلاح نقص وأي قصور وأي فطور بحسب بعض التعابير القرآنية. فلذا مدرسة الوحي تكون مدرسة شاملة تشمل من أول خلقة الوجود، من أول الخلق وإلى يوم القيامة وإلى درجات القيامة وإلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه المرحلة التاريخية الطويلة التي مرت بها ملايين السنة لوحظ هناك بدقة نظام معين وقانون معين، وعلى ضوء هذا النظام جعلت هذه المسؤولية للإنسان بعنوان خليفة الله، وبعنوان أنه يستطيع أن ينظم هذا الوجود بشكل مطلوب يتناسب مع العظمة الإلهية، يتناسب مع السمو الإلهي، يتناسب مع القداسة الإلهية. سابقا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حينما يخبر الملائكة بأنه خالق من البشر من طين، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالله سبحانه وتعالى أجابهم بهذه الكلمة المختصرة، قال إني أعلم ما لا تعلم. يعني صحيح أن الإنسان كما لكم علم بذلك يصدر منه الفساد ويسفك الدماء، هذا أمر صحيح، لكن مع ذلك في الوجود الإنساني جوهرة خصوصية حتى الملائكة لا تحيط بها علما، هذا شيء عجيب. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن هناك في وجود الإنسان جوهرة ترتبط بالحق سبحانه وتعالى، وهذه الجوهرة لا يمكن حتى للملائكة المقربين أن يطلعوا على حقيقتها، منحصرة في علم الله سبحانه وتعالى. فهذه الشمولية التي في مدرسة الوحي في الواقع عبارة عن الشمولية في أصل الوجود، في خصائص الوجود، في تكامليات الوجود، في سلسلة الكمال في الوجود، إلى أن يصل الأمر إلى الإنسان، ثم بعد ذلك هذا الإنسان يترقى في درجات الكمال وتمر عليه سنوات ومشاكل وحروب ودماء وجنايات وظلم وظلمات إلى آخره، ولكن مع ذلك الحركة التاريخية للبشر باستمرار إلى الحركة المطلقة نحو الكمال ونحو الكمال المطلق. نحن إذا أردنا أن نتكلم حول شمولية مدرسة الوحي الآن، طبعا كلامنا بالنسبة إلى الأخلاق والسلوك، لكن لا بأس بالكلام إجمالا حتى نكون على علم، على طرح إجمالي يتناسب مع بحثنا ومع بإصطلاح مقصدنا الخاص، يتناسب حول خصائص مدرسة الوحي. أصولا يمكن تقسيم المدارس التي يسلكها الإنسان في الكلام في الكمال إلى أربعة مدارس، إلى أربع مدارس. المدرسة الأولى ما يعبر عنه بمدرسة العلم، يعني العلوم المتعارفة، الفيزياء والكيمياء والطب والنجوم والفلك، وهذه العلوم التي الإنسان يحاول بها الاطلاع على حقائق الوجود وخصوصياته وتصرفات فيها، وبإصطلاح ما يتعلق بذلك من حقائق واقعية خارجية. خب، مدرسة العلم لا إشكال لها تاريخ معروف في حياة الإنسان، ولا إشكال أنه من المدارس الفكرية المعروفة لدى البشر، وهي مدرسة حقيقتها ارتباط الإنسان بحسب مداركه، بحسب مشاعره، بحسب إدراكاته مع الوجود. يعني أن الإنسان يرى شيئا خارجيا، يشخص مثلا أن هذا حجر، هذا مثلا تراب، يسمع أصوات معينة يتمكن من تشخيصها، له ذوق في أشياء معينة. تدريجا الإنسان من هذه الإدراكات البسيطة يتحول إلى إدراكات معقدة، إلى إدراكات أعمق، ويستطيع الإنسان من صنع مثلا، أفرض مثلا، أجهزة خاصة لرصد النجوم للوصول إلى حقائق الأمور التكوينية، ويمكن الوصول للإنسان إلى حقائق الأشياء، إلى معرفة مثلا الخلايا، معرفة مثلا الذرة، وكشف حقيقة الذرة وانقسام الذرة، وهل مجرى. هذا بحث، يعني هذه مدرسة عرفها الإنسان منذ القديم وإلى الآن مستمر. فالمدرسة الأولى هي مدرسة العلم. المدرسة الثانية هي مدرسة الفلسفة. والفلسفة وإن كانت لها تعاريف مختلفة، لكن نحن الآن مرادنا التفكير الفلسفي، هو التفكير الذي الإنسان يتمكن أن ينظم أفكاره عن مدرسة العلم، يعني تلقياته عن العلم تتنظم، أفكاره العلمية تتنظم، يجعل هناك روابط معينة. في مدرسة العلم يدرك الإنسان أشياء، مثلا يدرك الخلايا، لكن في مدرسة الفلسفة يحاول ربط هذه الظواهر، ربط هذه الأحداث، ما نسميه مثلا، أفرضوا، علل الأشياء، معلولية، معاليل الأشياء، هذا علة لفلان، هذا معلول لفلان، هذا منشأه كذا، هذا سببه كذا، هذا يؤثر في كذا، فالارتباط بين الأشياء، أو نستطيع أن نعبر عنه بتعبير بسيط، تفسير لمعطيات العلم. يعني ما أعطته مدرسة العلم الإنسان يحاول أن يفسرها وأن يشرحها وأن يجعل بينها روابط، بدل، لأن الإدراك الابتدائي للإنسان إدراك الظواهر، يرى الأشياء لكن ليس بينها ارتباط. الارتباط والتفسير والشرح إنما تقوم به مدرسة الفلسفة. فشأن الفلسفة عبارة عن التفسير، عن الشرح، عن جعل الرابط بين الأشياء. وطبعا هذه نوع من الجهات الغيبية للأشياء، لأن الإنسان ابتداء يدرك الجهات الشهودية، الجهات الظاهرية، وأما وصوله إلى جهات غيبية تحتاج إلى تفسير وإلى شرح وإلى ربط بين الأحداث وبين الظواهر. المدرسة الثالثة ما نستطيع أن نعبر عنها بمدرسة العرفان في قبال الفلسفة. في مدرسة العرفان محاولة للإنسان أن يصل إلى الجهات الغيبية للأشياء. في مدرسة الفلسفة بإمكان الإنسان، يعني الإنسان يحاول أن يرجع إلى الجهات الغيبية للظواهر، لكن هنا يصل الإنسان إلى الجهات الغيبية لحقائق الأشياء. يعني الإنسان يصل إلى مرتبة يستطيع من الوصول إلى الجهات الغيبية التي العلم لا يدركه طبيعته، لا يمكن للحواس العادية أن يدركها، جهات غيبية. وهذه الجهات الغيبية هي أمور نفس أمرية واقعية موجودة، لكن الحواس الظاهرية لا يدركها. وهذا ما يعبر عنه بمدرسة الكشف، يعبر عنه مدرسة الشهود، يعبر عنه بالعرفان، وهذه التعابير متشابهة. في قبال هذه المدارس الثلاث التي شرحناها تأتي مدرسة الوحي، و هی التي نستطيع ان نقول مقدمتون على كل المدارس الثلاث. ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه نشرح هذه النكته بشرح اكثر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.